السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سيكون مجلسنا هذا تبعا لخطبة الجمعة في بيان الحق فيما يتعلق بالمذاهب الفقهية. هل هذه المذاهب الفقهية كمذهب المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية شرائع شتى سهل الله لك إذا حصل الخلاف بينهم أن تختار ما شئت مما يسر عليك، فيكون كما قال البعض اختلاف أمتي رحمة، ويعنون بذلك أن معنى الحديث إذا حصل خلاف بين الفقهاء فمن رحمة الله عليه على هذه الأمة أن تسهل على نفسك، تختار ولو أسهل مذهب يروح لك، لأن الاختلاف ليش؟ رحمة. فجعلوا هذه المذاهب بمثابة خلاف التنوع، إن شئت تختار هذا أو هذا أو ذا أو ذا بحسب المصلحة وما يحلو للعبد، وغير ذلك من المسائل. من حق في هذه المذاهب الأربع؟ وهل يجوز للعبد أن ينتحل مذهبا حتى يموت لا يخرج عنه ويلزم نفسه به؟ وإذا خرج عنه فسق وبدع. وما سبب اختلاف العلماء؟ وهل العالم إذا تبين من أئمة الدين كالشافعي والإمام مالك إذا علم أن مذهبه خالف الحديث الحق يفسق العالم هذا ويبدع ويدل على جهله إلى آخر، أن هناك أعذار للعلماء كعدم سماع الحديث ومعرفته فيقضي بما عرف من قواعد الإسلام وغير ذلك؟ فسنطرق شيء من هذه المباحث في مجلسنا هذا، فعسى الله أن ينفع به المتكلم والسائل، وعسى أن يكون ما يذكر فيه من خير وحق للكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة نبراسا لنا نعتقده ونتعبد الله به إلى أن نلقاه ما دام أنه حق اتفق عليه السلف الصالح رحمة الله عليه. فأقول بالله التوفيق، المسألة الأولى، هل يجوز اختلاف العلماء أصلا؟ أن يجب عليهم في كل مسألة أن يكونوا متفقين؟ فهل يجوز أن يكون في بينهم خلاف وتباين في الآراء في فهم النصوص تارة وفي خفاء بعض النصوص تارة أخرى، وفي معرفة بعضهم المقيد لما يقيد النص وعدم معرفة الآخر، وتخصيص النص وعدم معرفة الآخر، هل يجوز أن يكون ذلك بينهم؟ الجواب نعم، فجرت سنة الله الكونية وقدره على ذلك. ومن جهة السنة أو القضاء الشرعي لا بأس بحصول هذا الاختلاف بينهم، وله أسباب كما سيأتي ذكرها، ويدل على جواز وقوع الاختلاف بين العلماء سواء من جهة خفاء النص ولا بفهم النص ما رواه مسلم في صحيح، وللذي خرج عليهم يوما فقال
القرآن يدخل من أمتي 70,000 الجنة، يدخل الجنة من أمتي 70,000 من غير عذاب ولا حساب، ودخل بيته. دخول البيت هذا كان مهم ليش؟ من منافع تقليل هذا الحساب. ولكن ممكن يقول هم كذا، دخول البيت والسر وراء يختلفوا بالنص، صار معهم يقول هذول اللي ولدوا في الإسلام وماتوا فيه أو كذا، هذا قول. والآخر أصحاب النبي هم أو كذا وكذا، قول أقوال اختلفوا الفهم النص. خرج عليهم رسول الله. الآن لو كان لا يجوز الاختلاف للعلماء في فهم النص، أول كلمة قالها ماري كيف تختلف ولا يحل لكم الاختلاف؟ إما أن تجتمعوا ولا ما تكلموا في المسألة. ما قال أقرر. ولكن بينهم الراجح الذي كان ينبغي أن يقولوا ما هو؟ قالوا بالوحي، قالوا هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون. إيش؟ ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. انتهى البحث نص. فتبين من هذا الحديث فوائد عن الاختلاف بين العلماء في فقه أو فهم النص جائز، لأن النبي لم ينكر عليهم اختلافهم، وأن نبين لهم القول الحق. فكانت الحكمة أن يغيب عنهم فترة بعد أن قال مجمل النص ولم يفسره ثم غاب، لتعرف الأمة أنه لو وقع لهم الاختلاف في نص واختلفوا فإنه لا تثريب عليهم، ما دام أن كل عالم تكلم بما يستطيع، ما دام أنه يعرف القواعد وهو من أهل العلم. أنا إيش يفهم النص الجهال بل من ملك الآلة، وإنه يترقب على من الجاهل إذا بدأ يترقب النص، كما قال من تطبق وليس بطبيب فهو ضعف. وقال لأناس اجتهدوا لكن ما عاملوا بالاجتهاد معاملة أولئك الذين صلوا العصر في الطريق ما صلوا بين قريضة، أو صلوا بين قريضة ولم يصلوا في الطريق. جاء رجل أو جاء أناس شجع رأسه ورجع إلى أناس يبدو أنه ليس من العلم، فتكلم الناس على غير علم، قال شج رأسي وقد أجنب البارحة احتنبت، كانوا في غزوة تجدون لي رخصة أترك الغسل؟ قال قالوا يعني بحسب ما أدى إليه نظرهم واجتهادهم وما يستطيعون في زعمهم. قال ما لك رخصة؟ اغتسل محمد اللي جيتس. فاغتسل المسكين، الله يرحم ويرضى عنه، توفي. ولعل من الأسباب طبا، وأنا ليس من أهل الطب، أنا لست طبيبا، لكن لعل من الأسباب أن الجرح إذا غاب تجدون كيف الأطباء في غاية ما يهتم به التعقيم والتطهير، وعند الناس حلقة من أهل الطب يعرفونها، يبالغون في التطهير حتى غرفة العمليات تلقاها باردة، تلقاهم يمسحون الطب ليل ولم معقم إليها حتى جرذيم لا تأخذ زمكا من أولادي يمسحون إلا معقمات فتحت البطن، فإذا دخلها ميكروب يخاف يخشيش تلف في العضو. إيش الذي يحصل؟ فإذا حصل عند الشخص جاب الماء هذا المستنقع ربما فيه من البكتيريا وجراثيم ما فيه، أو أنه إذا وصل إلى داخله تعفن أو غير ذلك من الأسباب الله أعلم، اختشل فمات ورأسه مفتوح فسد، لكن معقم ما في شيء. نعم. فأنكر عليهم النبي لأنه ليس من أهل العلم. فما قال النبي فيهم مثل ما قال في أولئك الذين اجتهدوا بإيش في بني قريظة أو الذين تفقهوا في نص السبعون في نص السبعين. قال ألا سألوا حين فعلوا إنما شفاء العين السؤال. فيتبين حينئذ قوة ما ذكره الخطابي فقال إنما حديث يعني الترمذي أو غيره إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجرين فيه من ملك آلة العلم. فمن كان من الجهل أو مبتدئ بالعلم لا يحق أن يجتهد ويرجح، فليكن العلم العلم لعالم يسأل. فإذا اجتهدوا فغلطوا أو يضرب عليهم وينكر بشدة. ولذلك شيخنا العلامة صالح فوزان عندما رفع له سؤال فقيل كما تقول أو تلمس إليه أو تلمح إليه الحدادية يعاملون العالم صاحب السنة بالغلط كما يعامل صاحب البدعة بزعم إيش كما اخترع لهم المذهب محمود هذا المصري الحداد. قال صرنا بمعاملة المخطئين من يجني على العلم ويفهم فيه ويغلط فيه كما قال النبي إيش إذا صرح فيهم الشريف تركوه، إذا صرح فيهم الضعيف أقام عليه الحد. يوم يخطئ ضعيف حليب ما عنده علم وتخطط فقط ثقافة أحلى من السيد قطب يجتهد ويخطئ كووه الردود والشدة، يخطئ مثل ابن تيمية مثل أبو زرعة الرازي مثل فلان وفلان من كبار أهل العلم الشيخ بن باز الشيخ الألباني يخطئ نقول عفى الله عنه وهذا خطأ الصحيح كذا ونهون بالرد عليه. ينبغي أن يقوى الجميع، يقوى ابن تيمية ويقوى شيخ ميزان واحد. شوف الجاهل يبي يعامل طفيلي على العلم ما عنده علم واجتهد وقرر سب الصحابة وقرر أن موسى طايش ولمز موسى وغيره بخطأ عالم جليل من أهل السنة تأول في مسائل وظن الحق فيها سواء تعامله هذا مذهب الحدادية من غير التفريق من كان عنده علم واجتهاد ونظر وصاحب سنة من الجاهل. فأجابهم شيخنا جاب شافيا فقال جيد خطب جاهل ومن حجر ونحوهم يعني من أهل العلم فلا تساوي خطأ هؤلاء بهؤلاء من باب إيش من تطبب وليس بطبيب فهو يعني ضامن شان ما يعرف الطب مثلا عندك دواء قال والله بيعيروني الآن تنجح الآن إيه عندي دواء خذوا الخل مع الغاز إلى آخر ويأخذ سبعة جرعات صباح ومساء يا الله تنفع يا الله أنت الشافي. أخذ المسكين لك أو عطبت كليتين قال والله ما اجتهد هذا اجتهاد اجتهاد من الوقت اضمن هيدية أو نفعل لك كذا وكذا كله. فهنا إذن الاجتهاد جائز لكن من أهله تبه هذه المسألة ممن يحسن العلم ويملك الآلة. وذلك مر عليكم في موطأ مالك غريبا أثر أظن عن عبد الله بن عمرو العاص سمع إنسان يفتي في مسألة تذكرون وشي إلى يفتي المسألة تذكرون وش المسألة في الموطأ فلما رأى يفتي وهو ليس من أهل العلم قال إنما أنت خاص، يعني حدود أن تحفظ كلام العلماء تقول، لكن لا تستمر في الاجتهاد، إنما لك الاجتهاد والنظر. فقال له إنما أنت خاص، والقاص لا يعير يا إخوان، القاص محمود، كما قال إمام أحمد في ناحية وفي وجه متى قال ما أحوج الناس قصدوا، كم يعلم الناس القاص يحفظ كلام العلماء ويلفظ وينقل للناس ينفع الله به، لكن إنما يذمون القاص البدعي وهو الذي يحفظ قصص وحكايات بعضها يعرف بعضها لا يعرف ولا يفقه الناس ينقل لهم كلام العلماء في التوحيد في السنة، هذا اللي يذمونه. فلا ينبغي للإنسان كما قال الله تعالى ويحب أن يحمد بما لم يفعل أن ينتحر كرسي وهمي ويغضب إذا نزل عنه وهو الذي ركبه لنفسه، لأنه بهذا يغري الناس بنفسه حتى يسألوا فيفتيهم بغير علم فيهلكهم. إذا الاجتهاد جائز ويدل عليه أيضا، هذا فيما يتعلق فهم النص. هذا الحديث الذي يدخل منامة الجنة 70,000 وحديث لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في قريضة، فهم النص اختلفوا على قسمين أيضا، قسم صلى في الطريق وقسم صلى، فلم ينكر عليهم النبي اجتهادا ونظرا، اللهم صل عليه. طيب، وأحيانا الاجتهاد يكون والاختلاف في خفاء النص، أمثلة على الصحابة كثير ولا قليل؟ كثير على الصحابة، من يذكر لي مثال واحد؟ ابن مسعود الذي قال عنه رسول الله كما الحديث صحيح، رضيت بأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، كان يخالف أصحابه في الركوع، كيف يركع ابن مسعود؟ في صحيح مسلم الحديث، يطبق يديه يضعها بين ركبتيه، هذا السجود، هذا الركوع، خفي عليه النص الناسخ، مش النص الناسخ. أن يأخذ كفيه، أن يأخذ ركبتيه بكفيه، يفرق بينهم ويضع يديه على ركبتيه، هذا الناسخ، كان أول يطبقوه، فبقي حافظ المنسوخ بن مسعود وبلغه الناسخ، فصار خلاف الآن، بعض الصحابة يفعلون كما تفعلون الآن، وبعضهم وهو ابن مسعود مع جلاس قدره كيف يفعل يطبق حتى ما كذا يركع، ما بلغه الناس. صحابة آخرون كان يجامع واحد منهم زوجته ما ينزل يخشى هذا ممكن يحصل لي زوج ما يتم الجماع وخلاص يكون الله ما قدر أنه ينزل، فكان الواحد منهم أو كان يختلف، فمنهم من يغتسل ومنهم من يكتفي يغسل مذاكير ويتوضا خلاص يروح يصلي فجر ويوم أصغر أول عشر هذه عليهم النصف الشهر. إذا قعد بين شعبه الأربعة وجاهدها وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل خفي عليهم. وما رواه الترمذي بجامع بحديث أبي بكر كان الماء من الماء رخصة أول الإسلام، يعني ما تغتسل إذا جامعت حتى تنسخ رخصة، ثم إيش النسخ إلى هذا وهو أنه إذا جهد جهدها وجلس من شعبها الأربعة وجب الغسل، وجاوز الختان الختان وجب الغسل، أنزل ولم ينزل نسخ. وكذا العلماء من بعد الصحابة مثلهم في خفاء النص حصل منهم هذا. فمن العلماء مثلا ويكون أحيانا اختلافهم قوي وضعيف حسب على ما يتفسر، من يثبت مثلا أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من غير إذن وليها كالأحناف، ومنهم من يقول لا كالحناف لابد من ولي وشاهد عدل، والراجح لا شك أنه من ولي وشاهد عدل. ليش؟ لحديث لا نكاح لبنيه شاهد عليه. طيب نفسر احنا في هذا
نقول ما بلغان
صحة حديث اي امرأة نكحت نفسها من ولد وليها غير زانية
ما بلغان الحمد لله.
وإنما حصل التعصب عند العام ردة فعل في زعمه أنك لو خطأت هذا العالم وأنه كان بخلاف النص إلى نوع فاسق أنا شيخ قال مظل لما قال كذا كذا يقول العام فيرجئه ذلك جهلا إلى التعصب ويقول أكيد عنده دليل هم أقول كذا من فراغ ما بدخان وراه نار إلى آخر فيتعصب حينئذ خوفا من أن يتزلزل تتزلزل مرتبة العالم عنده أن يحكي خلاف أن قوله خالف السنة ولا يلزم ذلك كما بينه ابن تيمية في كتابه الجليل رفع الملام على الأئمة العلام وسبق اختلاف العلماء من كفاء النص والتأول إلى آخر. إذن اختلافهم جائز سواء في فهم النص أو في خفائه أو بسبب خفائه ومعرفة بعضهم للنص دون الآخر ولا عيب لمن خفي عليه النص. ويدل وهذه المسألة الثانية أنه لا عيب على العالم إذا خفي عليه النص ولا يجهل ولا ينزل من مرتبته ولا المقدار أنملة إنه ما عرف النص حين الفتوى فقضى بما يعلم قواعد الشريعة والنصوص العامة قضى بما يعرف ولا يعير ما دام انه من اهل العلم متى يعير وشدد عليه ان كان ايش من اهل الجهل كما الفتاوى المنقوله مؤخرا كما سمعتها عن ايش احمد الحواشي الذي في جامع كبير بالجنوب ترب عليه العلماء ونوقش والدوله استدعته الاماره حققت معه وانكروا عليه اهل العلم مشرقين مغربين أو في الشرق والغرب بسبب أنه ليس من أهل العلم فدعا أنه يمكن السلام على جبريل عيالا وأنه يعرف متى يجي إلى المسجد عينا إلى آخر يعني لازم قول لازم قول السلام عليك يا جبريل إلى آخر وأن من عزف الجوال في جيبه على الموسيقى فقد وقع في الشرك فإن كان العيار عنده على الهزازي فقد هز قلبه والتوحيد إلى غير ذلك من الخرافات. وإنما أنكروا عليه لأنه كان في العلم أو على العلم طفيلية ليس من العلم فأنكروا عليه ذلك ولم يعذروه. ويدل على أنه لا يعير ولا تنزل مرتبة العالم باتفاق العلماء ما دام أنه من أهل العلم واجتهد أنه لا يعرف عن الصحابة تجهيل بعضهم لبعض عندما يفتون بخلاف النص لا يطلقون عليهم وصف الجهل بل يردون بأدب وتوقيت مثال ما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت عن ابن عمر إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. طيب عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترى شيئا آخر غير هذا وأن الذي تكلم بهذا كعمر وابنه خطأ تكلموا بخطأ لكن ما نزلت من مقداره لأنهم أهل علم وأهل سنة فذكرتهم أو خاطبتهم بما مقتضاه التوقيت والإجلال لا كما نرى اليوم يخطئ صاحب سنة من سنين ويدرس العلم ويفتي والناس يستفيدون منه فبنظر رآه إنسان منه خالف يقيم عليه الأقلام لإسقاطه، توخيص نور الناس عليه وتجهيله، وأنه موالي لأهل البدع، وأنه هو صاحب سنة معروف تأول، يعني أخطأ قول تأول، أي معاملون معاملة السلف الماضي، فهو مبتدع في هذا الباب، وما حتى فيه أشك أنه مبتدع، وينتسبوا لمذهب السلف، لأن السلف ما كان يعلم صاحب السنة هكذا. إذا أخطأ وحينئذ إذا كان مبتدعا ولهم أقلام ويلبسون، فلا تجوز مجالسته حتى دي ولا السماع منه، ويجرى عليهم النصوص عن البدع هم نفسهم دون من يلمزون من أهل العلم ممن فاقوهم علما وأدبا وفقها. فعائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله حينئذ يرحم الله عبد الرحمن، انظر كنته فأجلته، كنته وأجلته ودعت له، إن في حالة أخرى عن عمر قال يرحم الله يعني أبو عبد الرحمن، أو كما قالت على ابن عمر في حادثة قالت لعله نشي. شوف كيف الاعتذار، هنا أفقد مكانه وردت على الخطأ ولم تجاوز المخطئ كما أفاد ابن عبد البر الاستذكار، لأنه صاحب سنة أهل العلم، لأنه عامل معاملة المبتدئين أو الجهلة أو أهل البدع، مفهوم ولا؟ فأفقد مكانه وردت على الخطأ. فدل ذلك أن السلف ما كانوا إذا أخطأ أهل العلم من أهل السنة يرخمون خطأهم وينزلون قدرهم ويظنون الرد عليهم على وجه يفهم منه تجهيله وإسقاطه، نسأل الله العافية. وهذا ابتداء في منهج العلم، وهو يخالف الإنصاف المعروف عند السلف. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أنهم في اختلافهم رحمهم الله من عهد الصحابة إلى يومنا، فالاختلاف عندهم على قسمين، خلاف ضعيف وخلاف قوي. الخلاف الضعيف الذي يكون النص قد تبين فيه فلا يصلح لمن علم النص، لا العالم نفسه الذي جهل الذي لم يعرف، لمن علم النص لا يجوز ان يذهب لقول من لم يعرفه وينتسب اليه بزعم انه العالم، هذا لا يحبه الله ولا يرضى. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يحرم عليكم يا عبادي ان جاءكم البينات الدليل الشرعي ان تحدثوا خلافا، تتبعوا من تشاء تتركوا من تشاء، بل اتبعوا النص، هذا معنى الايه، فلا يجوز التفرق، هذا يتبع من شاء ولا يتبع من شاء، وقد ظهر النص، فالواجب عليهم كلهم ايش؟ من يعرف النص، فلا عذر للمتبع الذي عرف النص، لكن هناك عذر العالم الذي ما عرفه توفي وما عرفه، لا تدريب عليه، لكن تدريب على من؟ عرف النص، وما ذهب اليه لانه يخالف هواه ويخالف مجتمعه، واعتذر لنفسه ان هناك قول ولو ضعيف يخالف السنه فانتحر. قال حط رقبتي بظهر هذا العالم، هذا لا يعفى عنه لان الله نهاه عنه، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينه، فيجب عليهم جميعا ان يتبعوا ولا يختلفوا، بل عير الله البدع كما قال العلم بقوله ولا يزالون مختلفين، يعني ما جاءتهم البينات وهذا يعني بين حالهم على وجه التعيير والإنكار، لا شك أنه لا يزالون مختلفين لأنهم يتبعوا أهواءهم فيختلفوا بسببها، ولو اتبعوا الحق الذي عرفوه لاجتمعت كلمتهم عليه بعدما تبين النص، ولذا كان في خطأ يحصل اختلاف ولا حرج سواء بالفهم أو بالنص. فهذا خلاف الضعيف. أما القوي وهو أن يختلف العلماء فيه في الحكم بسبب قوة جذب الأدلة في ذلك الحكم الشرعي، فتجاذب الحكم بالأدلة كما يدل عليه حديث بني هريرة: لا يصلي أحدكم العصر إلا بين فريضة. النصوص تجاذبت الحكم، حكم يصلي هنا ولا يصلي هناك، جاذبت الأدلة. كيف جاذبت الحكم؟ إن الصلاة كانت على المؤمن كتاب الرغبة، نص لا يصلي أحدكم العصر إلا بين فريضة. فمنهم من جعل عمل بالنصين فقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني هريرة، مع قوله إن الصلاة كان وقتا موقوتا، سأصلي الصلاة في وقتها وأحمل كلام النبي على أنه يستحثنا إن استطعتم، يعني إلا تصلي مؤولا. القسم الثاني قال: لا تعارض بين عام وخاص، إن الصلاة كانت مهم عام خصص بهذا، والنبي قال: أنا حتى ولو صلوا الصلاة ولو خرج وقتها في بني وقت خرج وقت وقتها في بني هريرة. فالنبي لم يجرب على الطائفتين، لأنه جعلها كما قال ابن حجر مسألة اجتهادية، الذي الأدلة جاءت الحكم، فلم ينكر على هؤلاء ولم ينكر على هؤلاء. هذا يسمى خلاف قوي. وبالخلاف الضعيف يكون الإنكار لمن علمه وعلم أن فلان خالفه من غير حجة ظاهرة، فينكر كما ينكر صاحب المذهب أو من كان يتبع الحنابلة على الحنفي المقلد، عندما يظهر له الدليل أن النبي قال: لا نكاح إلا بولي، ويبين له صحته، ثم يتشبث برأيه ويقول: لا هكذا نحن قالوا، لا بأس الزوج مرة غير ذي الولية، وبعد ظهور الحجة لا يقبل، فهذا ينكر عليه بشدة وربما يهجر إذا نفع معه الهجر. أما بالخلاف القوي، ولعله مثل ابن تيمية في قصر الصلاة، ذهب الحنابلة إلى أنك إذا مكثت أربعة أيام، أكثر من أربع أيام تتم، أربع أيام فما دون تقصر. ذهب غيرهم ونصر ابن تيمية أنك تقصر حتى ترجع، فلا تنكر على أخيك في نفس الفندق نزلتم هو يتم وأنت تقصر شهر أنتم مقيمين بدل نزلتم سواء. قال: والله مطمئنين في هذا الفندق، لأن عندي اليقين الذي فعل أربعة الحجة إلى زمان هو يتم، أنا يعني اطمئنيت إلى هذا القول. فرضا والآخر قال: لا والله، لأن يعني الناس توافدوا. ما قال للناس إذا مكثت من أربع حجة ثمان حجة أو أربع أيام أتمه، الناس مختلفون في الوفود على من؟ على مكة. وما على ذلك النبي كما قال ابن القيم، فدل على أن الرجل مهما بلغ وهو مسافر من شهر يقصر حتى يرجع. هل ينبغي في المسائل التي جلبت الأدلة مثلا أن يحدث خلاف مع إخوانه ويبدع بعضهم بعض ويفسق بعضهم بعض؟ لأنه إذا فعل ذلك يكون ابتدع منهج السلف، فإنه في منع الخلاف القوي ما كانوا يتهاجرون ولا يتناكرون، فإذا أنت فعلت معناه كأنك أغير منهم. أما في الضعيف فنعم، فكان الرجل منهم يظهر النص ينكر على صاحبه، ليش ما يتبعه؟ والحوادث في ذلك معروفة. في صحيح مسلم حضر أبو سعيد الخدري إلى صلاة العيد، النص فيما يتعلق بخطبة صلاة العيد قبل الصلاة ولا بعد؟ بعد. هذا الرجل جاء يطلع منبر قبل الصلاة مثل الجمعة، قام عليه إنسان وجذبه وقال: غيرتم، شف أنكر، لأنه خالف النص. وقال: أما هذا فقد أدى الذي عليه. وعلي بن أبي طالب لما سمع أن عثمان ينكر المتعة. وكان الاجتهاد عثمان وعمر هل يريد بيت الله يعمر طوال السنة؟ فإذا جاء الواحد بحج عمره بسفر واحدة بقيت شهور معطل عن عمر البيت، ويريد طوال السنة أن يكون معمور البيت، اجتهدوا فقال لو لا تتمتع أفرج. فأنكر أو نهى ذلك، وهنا هي كراهة. وكأن علي فهم وفهم أنه نهي تحريم. المهم لما فهم ذلك علي عن عثمان أبد موطأ مالك وغيره جاء إلى عثمان قال ما أراك أنك خالف شيء ليش؟ أمر به نبي الله، أمر بالمتعة وأهل به. فكان يظهر النص بين وثرب وشدد في الخوف. أما إذا كانت النصوص شهادة الحكم حول الأمر وهو الخلاف العيش الضعيف. المسألة الرابعة الحديث الذي يحتج به العام في الاختلاف، وأن وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، فجعلوا من هذا الحديث جسم لهم لتخطي النصوص والإعراض عنها، وأن هذه الخلافات العلماء مذاهب أو شرائع شتى لك أن تختار منها ما تشاء وتهوى. قال السخاوي وغيره اجتهدت أن أنظر لأصل هذا الحديث فلم أجد له سند، يعني ولو مكذوب ولو ضعيف ما له أصل. اختلاف أمتي إيش؟ رحمة. بل قال ابن حزم لو قلنا أن اختلاف أمتي رحمة، اختلاف الأمة رحمة، لقلنا أن اجتماعهم عذاب، ما يجوز اجتماعهم لأنه إذا اجتمعوا صار عذاب، لا بد أن نختلف. وعلى مقتضى أن الواقع بينهم اجتماع في الأمة فيتبع الإجماع الدين أو هم نفسهم إذا اختلفوا فأنا لا عذاب عليهم، يجب يشوفون طريق اختلف حتى يكون في رحمة. فأنكر مثلا هذا القول، والسخاوي غيره أنكره سندا فقال لا أصل له. وحينئذ بدل أن نحكم هذا الحديث على أهوائنا فنعتذر لهؤلاء به، فلنحكم قول الرب لا إله إلا هو في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ فحكمه يقول الله، فحكمه إلى الله. وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فهذا هو الحق. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءه البينات ليتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يختاروا المذاهب ما يختاروا أنفسهم مثلا يعني هنا. ولقد جاء من رب الهدى، إذا جاء من رب الهدى يجب جميعا أن يتبعوا. وقوله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فليتهم الدليل، فاعلم أننا يتبعون أهواء، ومن أضل ممن اتبع هواء بغير هدى من الله، يعني لا أحد أضل. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وسبب اختلاف وسبب ترك النص حينئذ وهي تأتي المسألة الخامسة، أن سبب ترك النصوص إما الهوى أو الجهل أو التأول الفاسد أو الكبر أو التقليد الأعمى، والتعصب. هذه من أعظم أسباب مخالفة النصوص المنزلة من رب الأرباب جل في علاه. أما الكبر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: الكبر بطر الحق، يعني رده ويش، وغمص الناس يعني ازدراء واحتقار. هذا من الكبر. وهو عند يهود تكبروا على ما جاءهم من عند الله من طريق رسوله القرآن أن يتبعوه ويتبعوا نبي الله، وقد جاء وصفه عندهم في التوراة، وتكبروا، كان عندهم كبر. أضف إلى الكبر الحسد أحيانا، يقول لو اتبعنا قوله وأرثينا به نفس كلامه، قال ويه، قال الناس لهؤلاء الطائفة ويلكم على هذا القوم من أول، كما حسد الطائفة الشيخ عبد الوهاب. عرف أنه كلامه حق، عدو. ليش؟ يقول بعض العلم لأن الناس لو إيش قالوا، لأن الناس لما يشوفوهم رجعوا إلى قوله، وقد كانوا يعملون بقوله سنين، فظهر قول الشيخ بن الوهاب في ترك التنديد وترك التبرك البدعي إلى آخره. وش بيصير؟ نقول عند الناس يقول هذا محمد الواضي الخير منكم، فيضطر يبقي مكانه وجاء عندهم مش يسويه حسدا وكبرا أن يبقى على قوله. يقول لا لا لا، قول خطأ عاطفة أتشجد، ويعرف الحق لكن يخاف يخسر مكان فيأبى أن يعود إليه لكي لا تنزل مكانك. فالكبر والحسد من أسباب إيش؟ ترك الحق بعد ما تبين. ومن أسباب ذلك التعصب، ومعنى أن ينصب مقالة غير مقالة الرسول لمذهب أو طائفة معينة أو لرجل غير النبي والصحابة، يوالي وعادي فيها ويعتقد أن الحق لا يخرج إلا منه، ولو ذكر له الحق بدليله أبى الرجوع إليه. هذه الطائفة الزائغة هم المتعصبة بالمذاهب، متعصبة المذاهب عفوا. وقد يتعصب العبد برأيه، وقد يتعصب لطائفة. وميزة أهل الحديث على هؤلاء أن أهل الحديث ليس لهم نسبة إلى النبي والصحابة، أما هؤلاء ينتسبون إلى غيره كالإخوان المسلمين كالتبليغ، فنسبتهم أو متعصبة الأحناف نسبتهم إلى هؤلاء. يوم يأتي كل ناس بإمام، إمامها الحديث الرسول يوالون عادون فيه هو أصحابه، وإمام هؤلاء كما قال بعضهم من قدوة تفسئل، كما ذكر عنهم الأمير النائب عن جماعة الإخوان، من قدوتك؟ والله يذكر الأمير رحمه الله ما كان رسول الله، من قدوتك؟ قال حسن البنا. وأعرف بعض الطلبة جاء يخطئني في مسألة وخفت عليه ولا جاء قائد عليه، نبت تعصب فيه، قال لي أنت فعل كذا فلان ما تفعل مثله، يعني بدأ يحرك الحجة في فلان، بدأ مشوار التعصب من بداية. فلو قال والصحابي فلان والنبي أو النبي كذا، ماذا فعلك يا شيخ؟ فقلت له هل أقول دليل الرسول؟ أعطيني دليل على أن فعلي هذا مخالف للرسول. والله ما أقام لي دليل، فقط الدليل أن فلان الذي يحبه يعني ويمشي مع صديقي أو فلان من أهل أراه من أهل العلم ما قال لي هذا ولا فعل فعلك. إذا جعلته الجهة التي نرجع إليها، أفلا ولو ذكرت لك أن النبي قد فعل هذا فياليته سأل عن النبي. المقصود أن هذا هو التعصب، أن يقارن الأفعال والأحداث ويجعل فيها الميزان مناسب، فإذا وافقها الفعل فهو حق، ما يجعل فيها الميزان من الرسول والصحابة. هذا هو التعصب. وقد أنكر الله على من فعل، فقال سبحانه وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فإذا عرف أن الهدى ما يأتي إلا من الله، فينبغي أن يقول: ماذا قال الله والرسول في ذلك حتى نرجع إليه؟ ما يقول: ماذا قال فلان حتى نحتكم إليه؟ أحمل التعصب ولو في قالب السلفية، إن السلفية تأبى التعصب. فالنسبة السلفية إلى السلف لا إلى رجل أو طائفة يوالوا عادي بهم، نسبتهم إلى الرسول والصحابة. ولذلك ميزة أهل الحديث أنهم عند الاختلاف يرجعون إلى هذه الطائفة، وميزة أهل البدع أنهم يذكروا مشيختهم عند الاختلاف فرحوا واستبشروا، ويذكر الحديث يخالف هواه ويسرى نفروا. فلهم نصيب من قوله تعالى: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، كما قال ابن القيم. وإذا ذكر الله وحده أدلته والبراهين دال على دينه، إيش؟ مش هنزل قلوب الذين لا يؤمنون، مش هيغنى منهم غيره، سلام. وإذا ذكر الذين من الشيخ فلان، الشيخ علان، هذا شيخنا، الله يجزاه خير، بارك الله فيه، أهل مصر. استبشر، أنا ذكرت شيخه وطائفته. وفي شتاء مثل هذا في القرآن، تذكرون شتاء النبي وما اسمه؟ أهؤلاء يعني يقول لهم النبي: أعز عليكم من الله أن تتبعوا، أعز عليكم الله خلق سمعك وبصرك، ايش سوى لك هالشيخ؟ حتى تعصب لهم ترك كلام الله والرسول، والله خلقك وسلم وأنعم عليك بالإسلام والسنة والدين، تركته سبحانه تقديمه من أجل هذا تعصب وهو يخطئ ويصيب، والله عنده العلم كله، يعلم ما بين يديه وما خلفه، والله يستحق هذا التعيير والتبكير من أجل فلان يترك. وميزة المتعصبة لا يحتاج لك المناظرة بالرسول ولا الصحابة، يقول لك: ما فعل فلان؟ ما قال فلان؟ هذا القول تعصب. طيب ما قال الرسول والصحابة؟ فينبغي أن يحتج كما قال ابن تيمية، والعلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم رحمه الله. المسألة السادسة: هل يجوز العبد أن ينتحل مذهبا يبقى عليه طوال حياته؟ يقول درسته ما أعرف غيره، فإذا جاءه مذهب غيره أباه وأعرض عنه بل وأنكر على قائله، هذه بدعة. لأن مذهب أهل السنة في اختلاف الأئمة الأربعة محبتهم وإجلالهم والاعتذار لهم، إمام أحمد ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع، واعتقاد أنهم أهل زهد ورع وعلم واستحقاق الإمامة في الدين. ولكن إذا جاءنا عن رسولنا قول قد خالفوه نعتذر لهم ونبقي مكانهم ونجلهم ونتبع الرسول وندع قوله، لأنهم اتفقوا على ذلك. فقال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أنها من استبانت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. واختلفت أنا وشخص من حوال من نحو يعني 20 سنة في التشمير في الصلاة، وكان هذا الشخص رئيس علي بالعمل، فاختلفت أنا وياه، فقلت: لا، ما ينبغي دخول الصلاة أكثر، ولا نحن مشمرين. وقال هو ما في شيء، ما دام أن اللباس مشمع ما نفتحه في الصلاة، خلاه مشمع. طيب في الباب حديث، حديث ابن عباس، أمرنا أن نسجد على سبعة عظم ولا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة. فرفعت خطابا لشيخ العلامة ابن عباس، فنصر الحديث نصره الله. هذه صفة الحديث، أن ينصرون الحديث والآثار، وهل البدع ينصرون إيش؟ مقالات شيوخهم ومذاهبهم، ولا ما الحديث ثبته بشيء؟ ينصرون الحديث، الشيخ باز منهم. فنصر الحديث الله يرحمه، كتب لي خطاب مخدوم لخاتمه الجميل الأنيق الله يرحمه وفرنه، كتب: بل يصلي وهو تارك لتشمير الثوب، لأنه قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وأن لا نكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. ثم قال في خطابه الذي كتبه: والحق في صدور أهل العلم أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. الله يرحمه يجعله بالفردوس الأعلى من الجنة. ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين من أهل العلم وغيره. فالمقصود أن هذا هو الحق، وأنه يجوز أن يتبع منها لأنه في بلده، كمن يتبع الحنابلة الآن يأخذ كتاب العمدة ورواية الإمام أحمد ويدرسها على شيخ الإمام من أول الفقه لآخر، يقعد مدى ثلاث سنين ويدرس العمدة في الطهارة في الصلاة في الزكاة، يرجع رواية واحدة عن أحمد يرجعها ما يعلم غيرها، ما في مانع. ولكن وهو يدرس ويتلقى عن شيخه دراسة مذهب الحنابلة، ينوي في نفسه أنه لو تبين له الدليل بخلاف هذه الرواية، سواء عن الشافعي سواء عن أبي حنيفة سواء عن مالك، أنه يتبع الدليل ويترك المذهب. أنتم؟ ولذلك جاء حنبي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فقال له: ربما لما صار مدرسة الحديث شاف خالفات من الأحناف كثيرة، وسبب في ذلك أن أبا حنيفة ليس كان كمن أحمد يعني في السماع الحديث، لما أحمد مكثر الله يرحمه كان يعني يحفظ مليون حديث، مكثر من السماع، سمع مشيوخ كثير. أبو حنيفة لعله ما خرج فسمع آثار، فلحتى قال صاحب المغني عن هذا، يدل على قلة خبرة أبي حنيفة بالآثار، لأنه أنكر على من يذبح العقيقة عن ولده، أن مسألة مشهورة جدا، قال هذا ذبح العقيقة من أمور الجاهلية، أنكرها أبو حنيفة وأنكر الوقف. وأبو يوسف قال: لو أبي حنيفة يعرف حديث عمر في الوقف لقال به، كان ينكر الوقف الإسلام المشهور. فيبدو هذا الحنفي شاف مخالفات في المذهب الحنفي، فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية قال: أنا أريد أن أترك المذهب الحنفي. فقال لابن تيمية له: لا تفعل، يعني أدركت المذهب الحنفي كله ستترك إيش؟ شيء من الحق ولا؟ فإيش تفعل؟ قال: قسم مذهب الأحناف إلى ثلاثة أقسام، قسم من مذهب الأحناف وافق الدليل أخذ به، مثل ما وافق الدليل الأحناف فيه ما ذهب إليه ابن تيمية واختاره خلاف لجماهير العلماء أو لجمهور العلماء. جمهور العلماء يرون أن النجاسة ما تظهر إلا بالماء، يأخذوا في ظاهر أحاديث مثل في الحيضة: اقرصي ثم صلي بالماء ثم صلي فيها، وكما قال الماء الماء أريق عليه ذنوبا من الماء، فقال مادة الماء في تطهير ليس بغيره الذي خصها. فذهب الجمهور أن ما يظهر النجاسة إلا إيش؟ إلا الماء. قال الأحناف: بل إذا طهرت النجاسة قد حصل المقصود، فإن الوصف اللي هو يسمى الحكم الوضع عند علماء الأصول في المكان في الثوب هو النجاسة، فهي ذهبت ولو بماء غير الماء ولو بالحك والإزالة لذهب أثرها ولونها وريحها فتم المقصود ابن تيمية نصر هذا القول وهو قول حق وقد قالت به نحن ويدل على هذا القول ما رواه أبو داود في سنن أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإذا وجدهما أذى النجاسة فليحكهما وليصلي فيهما هذه إزالة غير المهم فنصر هذا القول ابن تيمية المهم قال إذا جاءك القول عن نحن موافق للدليل فقل فيه وإذا خالف الدليل فقول الإحناف العقيقة من أمور الجاهلية وقولهم يجوز المرأة أن تزوجها في غير إذن وليها وغير ذلك من الأقوال والنقص ضعف في الإسلام فلا تأخذ به واعرف عنه وإذا جاءتك مسألة اجتهادية لم يتبين بين النص اختلاف الإحناف والحنابلة والمالكية مسألة اجتهادية ما ظهر النص وجلاء وضوح فاختر يعني مطمئنين إن شئت تقدم بعد الطمأنينة وإن شئت تأخر فهكذا يفعل المنصف مع مذهبه أما من يستقر على مذهب يقول ما أخرج عليه لو جئت من ألف دليل هذا بدعة ما عرفت عن السلف بل كانوا يتبعون الحق إذا تبين لهم ولو من قول عالم آخر غير عالمهم الذي يتبعوه ويتلمذوا عنده هذا أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة لما سمع أن شيخه أبو حنيفة أنكر وقف الإسلام لأنه ما بلغه حديث عمر ذهب أبو يوسف لقول غيره كالحنابلة بجواز وقف الإسلام واعتذر لشيخه فقال لو كان الشيخ أبو حنيفة يعرف حديث الوقف لقال به حديث عمر فدل ذلك على أنه من عهد من عهد الصحابة وهم إذا عرفوا الحق حتى في غير شيخهم الذي علمهم يتبعونه ولا يقرون على قوله ويعتذرون له ويجلونه المسألة الأخيرة طريقة الإخوان المسلمين في التعامل مع المذاهب إن من القواعد أو إن الذي القاعدة التي أفسدت الإخوان المسلمين في باب الاعتقاد والمنهج ما سنه له من حسن البنا نتعاون لما اتفقنا به ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فأفرح ما أفرح قلوبهم في القاعدة التكتيلية هذه التي لا تقوم على أدلة شرعية أنه وجدوا في قسم من الخلاف مسائل ما يرى العلماء التناكر فيها وهي مسائل اجتهادية فعبثوا وخلطوا الأوراق فأوهموا الناس أنه بيض اختلاف لا فرق بين المسائل الاجتهادية والخلاف الضعيف الذي بين فيه النص فيجب فيه الإنكار فبعثوا الأوراق ولبسوا الحق بالباطل كما قال الله تعالى يا بني إسرائيل قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم إيش فإيش فعلوا بالناس بعثروا هذه الأوراق فجعلوا كل خلاف جائز في سيارة من الإخوان طيب على كل حال انتبهوا يا اخوان في سد الباب قد تأول بعضكم ونحسب واحد ما يخرج ينتبه لانه قد يكون متأول الأرض شوف كيف طيب اترك فالمقصود يا اخي انه يجب عليك اذا جاءتك مسألة خلافية ألا تعتذر فتتبع ما يخالف الدليل لأن المسألة خلاف فإن هذه طريقة الإخوان فإن من قاعدتنا تكتيل الناس نتعاون في مثل وعد بعض الناس ما اختلفنا فيه هذا باطل لأن ليس كل ما اختلف فيه الناس يجوز العذر فيه فهم يعذرون حتى في الأصول فيقولون إخواننا الشيعة كما يكون عائد القرني مثلا وهو منهم. فكيف تكون إخواننا وهم يسبكون الصحابة وهم يقولون القرآن ناقص وهم يتهمون عائشة بما برأها الله منه؟ هذا يسوق في الاعتذار؟ هم يقول لي يجوز فيخلط الأوراق للناس، فإما خلطوه في القنوات الإخوانية التي تدعو لمذهبهم مسألة روج لها عبد العزيز الطريفي ويخرج على حاجة. قال هذه مسألة يعني خلافية، ورد عبد الوزاد عندما أنكر على من؟ على العريفي قوله أنه إذا أكل الحاكم حق رجل أو رجلين لا تخرج عليه. أما إذا أكل حق بلد فيجوز. فقال عليه الشيخ وجل قال المعروفة مشهورة عن هذا صاحب هوى، لأنه ما رجع للسلف في تفسير الحديث، السلف لا يبرر. قال الحجاج أخطأ على كثير، قتل علماءهم وفعل وفعل وما خرجوا عليه، فما نظر في السلف الحديث، راح يتكلم بهواه. فالشيخ قال هو صاحب هوى، انبر له الطريف طريفي ليعالج المسألة الرد على الفوزان بمذهب الإخوان المسلمين. فشق بإيش؟ باختلاف يقول ابن الزبير خرج والمسألة خلافية إلى آخره. قد استقر كما قال الصنعاني الإجماع على أنه لا يجوز الخروج عن الركاب، استقر. ولو لم يستقر هذا الإجماع لكان الخروج على الحاكم ولو برأي واحد معتبر قوله، يعتبر زلة عالم، وفرق العلماء بين زلة العالم وبين خلاف العلماء. فزلة العالم والشذوذ لا يعتبروا بالخلاف. مثاله قال الإمام أحمد سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول من أخذ بأهل مذهب أهل مكة في جواز شرب إيش؟ في جواز نكاح المتعة، وأهل المدينة بالأغاني، وأهل الكور في شرب النبي فهو فاسق. المسألة خلافية لكن ما اعتبرها خلافية، اعتبره شذوذ، واعتبره بزلة عالم. ففسق من اتبع العالم بزلته ما عرف الحق، والعالم اعتبر له ما عرف الحق، ما سمع النص. لكن ثم ذاك المذهب لمن فات شذوذ، ومن اتبعه فاسق، لأنه الفاسق والخارج عن طاعة الله. أمامك النص تطيع الله، تترك النبي، تترك المتعة للنص الواضح، فتترك هذا النص لقول هذا العالم، هذا فسق. فحينئذ ننذر أتباع الطريفي وهؤلاء اللي يشغبون بالخلاف ابن الزبير، ننذرهم بكلمة أحمد أن الذي يترك النص من قول النبي من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ما قال يخرج بثورة ولا معاذارة، فإن من خرج عن جماعة قيل يجيب المات مات بالجاهلية. إنك خرجت عن النص وتبعت من خرج لو ثبت خروجه، لو ثبت فأنت فاسق حينئذ، فإنك تركت القول المعروف بدلة مع اشتهار أدلة عند السلف وعند علماء عن علماء، تركته لقول مرجوح وسلة عالم لو كان كما قال ابن عمر يهدم الدين ثلاثة، سلة عالم ومجدار منافق بالقرآن. فخلط الإخوان المسلمين الفرق هذا هذه الأوراق، لم يفرقوا بين سلة العالم وبين الخلاف المعتبر، لم يفرقوا بين الخلاف القوي والخلاف الضعيف، كلها عندهم يجب أن نتسامح نتراضى. حتى جيشوا هذا في باب الاعتقاد، يا أخي الشاعر هذا قوله وهذا قوله، شوي قول الصوفية هذا قوله، يا أخي لنتكلم لكل أمة واحدة، ما ودر الخلاف بيننا، ما ودر الفرقة، هكذا كلامهم عم يعيبون، يخلطون الأوراق في هذا الباب. وذلك أنا أنكرت على حمد الغماس اللي هو رئيس قناة المجد، قلت ليش توقروا أفكاره؟ هذه هنا ما يسمى بإيش؟ يعظم هذا ما اختلف فيه، اختلف أفكاره معنا يعني من الرحمة من السلاف الجائز كفتاره يجعل منزلة الولي فوق منزلة الرب. فكيف إذا لما مات وديت القناة هناك وسويت المقابلة كأنه عالم جليل خابر مع أولاده وتعظموه ما يجوز لكم هذا؟ وقلت له من عظم من وقر صاحب بدعة فقد أعان عليه، فقد أعان على هدم الدين. فقال لي لكن حين ما خرجناهم في القناة هذول أهل البدعة يخرجون غيرنا. الشريعة جاءت لتقليل المفاسد وتكثير المصالح، قال المفاسد تخرجوهم عنده. وقال المانع الكفتار وهو يقص على الناس في دمشق في أحد مساجدها، كان أحد المريد عند أحد الأولياء في زامنها، وكان يقول لي شيخ أن أشتهي يعني مثلك أمشي على الماء. هذا يقص على الناس في مسجد علام الباني ينقل لنا. قال ما استطيع إلا إذا دعوتني يعني من دون الله. قلت يا شيخي يا شيخي وأنت مشي على الماء. فجعل الشيخ يقول يا الله ويمشي على الماء، وجعل المريد يقول يا شيخي ويمشي على الماء. جاء الشيطان يصده عن عبادة الولي. يعني ولد بي صار حق شكيها عكس. قال الشيطان شيخك لا ذنك على الشرك، كيف تدعو شيخك من دون الله؟ ادعو الله مخلصا له الدين. هذا الشيطان يقول. قال فلما قال المريد يا الله ملك الى مرتبة الولي بعد، فانه لما دعا مشي على الماء، لما دعا الرب الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى غرق. فلما توفي غفاره الضال المضل الذي قال قيل له رايت النبي كم مره او رايت النبي؟ قال نعم رايته يقظه يقظه الى اخر خرافاته. فاتقوا معه بعد وفاته مع ابنائه وتوجوه لقالب العلم، مات شخصيه اسلاميه يعني كبيره بارزه. هذه قناه المسجد، وصاحبها يعترف لي والله على ما اقول شريف الحرم بمحبتي لسلمان العبد الذي اعترف بالنية لسلمان العودة لي بأنه إخوان، فكان يطوف قبل نحو 10 سنين رأيته يطوف فجئت بجانبه كالسائل، لم أبرز شخص لي ولا أي شيء إلا أني كالسائل. قلت له ما رأيك في التوبة من منهج الإخوان المسلمين؟ فالتفت لي متعبا نذكر الله، قلت بالتوبة من الإسلام أعوذ بالله من الرجوع الإسلام للنفاق من مذهب الإخوان المدخين العام اتفقنا به حتى يقول الشيعة إخوان، توبة لمنهج السلف. فقال اذكر الله زاجر لي. قلت لكن ماذا بالإخوان؟ بدأت أصل كنت رسال معول لهدم الإسلام وإلاك المسلمين، فما أدمت هذه الكلمة وما جعلني يتم غيرها حتى انتفض. والحمد لله يعني ما اجتمع حول الناس، التفت لي قال ويجب أنت بيضارك نحن نسلمين إلاك الإسلام اعداد الاسلام يعني في الاخوان المسلمين، هذا اعتراف مني. نعم يعني خلي في المجلس مثلا يكون رجل يعمل مهنه السباك، قال والله هذه المهنه يعني جاء في اثر ابن عباس وشو كسب الكساح خبيث وكذا، شوف تراه اذا كان في المجلس وكان عنده جهد وش بيقول؟ وش فيه سباك؟ وش فيه؟ ها ولا طيب. فهذا لما انكرت المنهج الإخوان انتفض وانتعب. وقد قال بعض السلف من خفيت علينا نحلته لم تخفى علينا إلفته، ووجدته بجانب سلمان العودة ويقول لي بعد ما انكرت عليه أشياء اعترف لي قال أنا أحب سلمان العودة وجعل ضمنهم قناة لسلمان عندك، فحينئذ ينبغي لقناة المجد أن تعلن براءتها من جماعة الإخوان وإنكارهم. وذكرت لشيخنا العلامة الفوزان أنهم يخرجون المشايخ مثل الشيخ الفوزان في وقت ميت، ومشيختهم اللي يقولون في الخلاف قول الإخوان في التكتم يخرجونه في وقت حي كبعد العصر أو المغرب. فلما ذكرت هذا وتثبت الشيخ أو علم الشيخ أبى أن يخرج معهم، حتى حمد الرماس كلمني شخصيا قال لي توسط يعني لنا عند الشيخ يجينا ولو محاضرة، فأبى الشيخ ولو محاضرة أن يأتي عندهم بعدما عرفهم وعرف طريقتهم. فإذا إياك أن تسمع لمقالة الإخوان في بعض التوراق في الخلاف، إذا تبين النص فلا خلاف، ولا يجوز أن يقول أحد خلافا مع التبليغ والإخوان بالخلاف القوي لأن مسألة واختلاف وجهة نظر أبدا، لأن هذا من الخلاف الضعيف، إذ أن هذا اختلاف للسنة وبدعة، فلا يجوز أن تكون وجهة نظر. هل من السنة أن تخرج الجهال دعاة في سبيل الله على مذهب التبليغ بدعة ولا؟ هل من السنة أن تذيب الولاء والبراء حتى تقول للرافضة إخواننا وتقدمهم كما يفعل ما يسمون دعاة الصحوة من تقديم الرافضة والاكتفاء بهم؟ هل من السنة أن أصف حاكم لدولة تظهر علمه ويقوم بنكاح المثليين فأقول هذا الحاكم رجل صالح وكان يقبل رجلي أمه قبل يروح الرئاسة يبقى يدعوة فتخرج خناف تقول أصلا مات قبل ثلاث سنين في الرئاسة أنصر ولو بالكذب؟ إذا احذر هذا المنهج فإنه يزيد الولاء والبراء. وخطورة إذابة الولاء والبراء أنك إذا صرت مع هذه الجماعة الإخوان لا تفرق بين الجلوس مع رافضي وغيره، وحينئذ تصبح من أهل البدع، لأن السلف قال لا تجعل سؤال الهواء ولا تسمع منه. فإذا تعاون الجلوس مع الهواء بزعم أننا نأخذ الفائدة من أهل الهواء ستجتمع أهواء عندك كثيرة جدا، ستجتمع عندك أهواء كثيرة جدا، لأنك إذا ذهبت إلى مركز الإخوان المسلمين، مركز الإخوان المسلمين مثلا في إحياء التراث في الكويت، لأنه هذه الجماعة يعني إحياء التراث في الكويت تجد مركز في سلفية، مركز في إخواني ما تميز، وأصل أهل الحديث مذهبهم تميز حيث لا يميز، فصار طريقتهم خطأ، لابد أن يصفوا أنفسهم من الانتحال لغير مذهب السلف ويبرزوا ذلك. تذهب إلى مصر إلى الأردن تذهب مركز الإخوان تجد الرافضي أخونا، تجد الجهمي المعتزلي، إذا شافوك في الحلقة أو في مركز وتتعشى كلمة بس تقول يجب أن نتبذل السلف، تديننا في الاعتقاد وفي معاملة الحاكم ظن أن السلف إداع طردوك وجلدوك، فلا بد أن تقبل ما عندهم كله ولا تقول أي شيء، إذا رددت شيء مما يقولون هجروك وجلدوك ولو كنت تتكلم بالأدلة، لأن الدليل عندهم ما قال حسن البنا، وما سوى ما قال حسن البنا فضعيف ومنسوخ. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاد ما ظهر منها وما بطن. ولأجل أن الموضوع كان مهما فنستسمحكم هذه المرة للقراءة من الكتب، نقرأ الأسئلة ونتصرف إن شاء الله. كيف ننكر على الصوفية؟ أولا ليس كل واحد يستطيع أن ينكر على البدعة، فإذا كان الرجل متشبع بذاته وصاحب علم فإنه لا يجوز لأحد الناس أن ينكر عليه إلا أن يكون من أهل العلم متسلح به، وإلا عرض نفسه للغواية. أنا لا أنصح بفتح المجال لنظرة أهل البدع لأنه قال حسن لا تجلسوا على الهواء ولا تسمعوا منهم ولا تنظروه، ولكن لو حصل ذلك وفجأك صاحب بدعة في مجلس غداء أو مجلس عيد من قرابتك فذكر بدعته، فأنا لابد يتوجب عليك الترد عليه. أما إن كنت مبتدئا فبالجملة قل اتفق علماءنا على أن هذا كلام باطل تقوله، قم للمجلس لا تسمع حوار. فإذا كان يحمل بدعة وليس مبتدع يعني ناشئ، تعطيه كتاب من العامة أو المقلدة تفتح المذهب التبليغ ولا يدري، فهذا لا تعامل معامل أهل البدعة اللي عندهم فيها رياسة ودعوة وتنظير، هذا تلطف معه واعطي كتاب ولكن صاحبه أيضا، لكن على الأقل اعطيه ما يدل على منهج الحق من فتاوى علماء السنة ونحو ذلك. لأن لو أن العامة عاملناهم معاملة الحزبيون المنظرون الدعاة لما كسبنا في هذه الدعوة شيء من الناس، الناس يحتاجون دعوة، وإنما جاءت النصوص على جاءت الهواء في أهل الأهواء الذين يدعون إليها وينظرون كما ذكر أهل العلم. يريد الأخ أن ندرس رسالة شيخ الإسلام رفع الملام على الأئمة الإعلام، إن شاء الله هل تنتهي بس الآن من الكتاب قضاء صراط المستقيم ونشوف يوم الأحد هل يصدق كل من قال وأشهر أنه رأى النبي في المنام؟ لا، لا يصدق كل من قال أنا رأيت النبي، إذا كان معروف بالفسق فخبر الفاسق إيش لا يقال، أو كان معروف بالجهالة خبر مجهول لا يقال، فإذا كان من الصالحين أيضا فانظر هل رأى على صفته أبيض مشرب بحمرة فخما كان مفخما أو كما جاء في صفته وجهه كالبدر عظيم اللحية مقوس الحاجبين أو كما ذكر، فإذا جاء على صفته فهو النبي، من رآني فقد رآني لأن الشيطان لا يتمثل به، لكن لا يجوز أن يشرع كلام من كلامه. ورأيت النبي أمس يصلي ركعتين، نعم بعد صلاة الفجر مباشرة، ما يشرع. لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا نأخذ كلامه حتى نأخذ بالنص، صوم الرؤية تفضل الرؤية، الرؤية المنامية لا بد عليها حكم شرعية كما تقول الصوفية. هل يصح في العقد شرط أن لا يرث الزوج لامرأته؟ لا، لا يجوز. أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فمن شرط كما في صحيح البخاري ما صح الحديث حلق شعر الطفل المولود وزنت، هذا اختلف العلماء في صحته وهو حلق وزنته بالفضة، فبعضهم من أهل العلم تنكر وضعف هذا الحديث، ولعل علام الألباني يحسن ولكن ليس لي بحث خاص. وطريقة الإنسان إذا اختلف العلماء في حديث وليس له بحث أن يقدم قول العالم الأخص الأكثر باع في هذا الباب والمتفرغ له، كيف يرد على جماعة التبليغ علم المدري لهم بلغوا عني ولا واري. أشكر هذا السائل لهذا السؤال المهم، كيف يرد على جماعة التبليغ أن نقول رد بلغوا ولا واري، ويقال الرجل يلقي علينا كلمة بلغ عنا رسول آية نرد عليه فلن نقول هذا يدخل في قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هل حقيقة هذا التبليغ الذي يخرج في سبيل الله أنه سيبلغ آية ويسكت، ولا يذكر معها شاردات واردات و متغذية ونطيحة وناكل السبع ويفعل ما يسمى محاضرة، وش بيسوي؟ بيقول بالقرة وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم السلام عليكم، ولا تلقاه يتكلم ويأتي بالحديث الضعيف والموضوع وما لا يصح ويفعل ما يسمى بالبيان؟ فهل هذا البيان الذي يتكلموا فيه وظيفة الجهال وظيفة العلماء أهل العلم؟ وأنتم لا تحسنون هذا البيان، تأتون فيه بالحديث الضعيف والموضوع والقول المبتدع، كما قام تبليغي على هذا البيان أمان بلغوا عني ولاية، أنا كنت حاضر في أهل المسجد في حلب فقال قال رسول الله قال قال الله تعالى عدي أطعني عبد الرب تكون عبد الربني تقول لي شيء يكون فيكون، فبلغ حديث أنه صحيح هل يعرفه حديث أمن الناس الشر، فإذا إذا بلغ آية فإنه يأولها على غير وجهها، وإذا بلغ حديث فإنه لا يعرف صحته من كذب، وإذا تكلم باستنباط فلا يعرف قواعد الشريعة في ذلك، فالأحسن له يسكت ولا يتكلم، يسكت حتى يتعلم. ولذلك الذي ما كان يخرج هذه النوعية من الجهال دعاء، ومش يفعله يأتي بالعاصي المخمور، وبعد أيام يدعو لدين واحد وقفور مخمور يقول على الباب
إلى متى؟ إن الله عظيم خلقك لتدور المفساد أشهر، من قد ذاك؟ طيب قال بكرة إن شاء الله عندنا رحلة هنا فإن لا تشهر يكون للدعاء إلى الله. المسكين نظر فيه ونظر في الخمر يقول تعبت والله من هذا الطريق ويخرج معه. وإذا استنكر في الطيارة ريحة الخمر واللحية مثل اللبيب سوى طاعة ثلاثة أيام من الحلقة. فإذا كان هناك الله يهلك البيان عند فضل يقول إجابة ما ترى سليم يقول يفتح الله عليك من يقول هذا ذي. فلماذا الصعب النبي لما فعل مع حمار هذا رجل كان اسمه حمار يشرب الخمر ويجلد ويضرب؟ هذا يمكن يقول لأصحابك ابن مسعود اخرجوا كذا الحمار لأنه كان يضرب ويرجع. هل جعل النبي طريقا يرجع أن يصير داعي مبين عن دين الله عن الله عن رسوله؟ كان ممكن يقول اخرجوا بحمار إلى مساجد المدينة على حولها مسجد بني زريق وكذا وخليه يقيمهم ديان، يعني يمكن إن الله يهديه. ناقة هذا النبي كان يخرجه من العلم معادرة سبب اليمن إلى هذا ابتداع في الدعوة، إخراج جبال دعاة ابتداع في الدعوة، ولا سيما على هذا النحو الله يفتح عليك. هذه يسميها العلامة الإعلامية الصوفية عصرية، إذا الصوفية يكون حدا من قلبي عرفه ويقوم في الميكروفون يتكلم من يجي المدد إذا صوفية، لكن بقانع عصري سموه بيان سموه. يقول الصوفية أنت تأخذ دينكم يعني الحديث ميت عن ميت. حتى لنا خبرنا حديث والله قابلني تبليغ عند هذا الباب شاف الجدول عندنا بخاري مسلم الترمذي أبو داود موطأ مالك ليش ليش تسوي ليش تسوي لا تسوي يدرس يعني يدرس هذا كتب ويتو فحلنا على الله ليش بخاري مسلم الترمذي على الله يفتح الله علينا هكذا والله كله نحفظ بكل شيء يعني بساطة يدعو كذا بغير علم على الله يفتح الله عليك ليش بخاري ومسلم ترمذي وهذا حديث حسن صحيح يقولون كانوا أنتم تأخذ دينكم ميت عن ميت نحن معشر الصوفية نأخذ دين عن الحي الذي لا يموت ذلك لا يزالوا يقول المدد والفتح معنى حي حي الله حي حي وهكذا ولا يطلب العلم ولا شيء. حتى قال غزالي ممهدا لطريقتهم أو قال يكفي تدخل إلى حجرة ليس عندك صحيح البخاري ولا قرآن واقعد واذكر حتى يأتيك الحال ويفتح عليك الرحيم الرحمن يكفي الشرع سألوه. هل يجب الإنصاف لمن كان لم يدخل المسجد وهو يسمع الخطبة يعني ينبغي لمن جاء إلى المسجد أن ينصت إذا دخل المسجد، لكن إذا كان مثلا يمشي بسيارته ويشوف موقف وسامع من بعيد الخطبة هل يلزم الإنصات وما يقول لولد دخل المفتاح ويكلمه ويوقف السيارة هناك يلزم إذا ما دخل المسجد؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر. ما هي صفة توزيع صدقة الشعر إلى حلق يعطيها الفقراء صدق يعني أخذ بما صحح الحديث في العلامة ظن الباني وحسنة يحلق رأسه ويزنه وهي على قبله يدخل فما يعطيه الفقراء؟ كيف رد الأذان في الصلاة؟ ذهب المالكية يضيرون أنه إذا صلى الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويتم
كما جاء أن كانوا يحددون الأذان يؤذن فأيهما يعني أولى؟ يعني هم يتحددون والأذان يؤذن أقصد، وكانوا يرددون ويتحددون لعلهم. مع ما في الرواية هذا، لكن ما دام النبي أمر ليس عندنا أنهم ما كانوا يرددون. فإذا صلى فيمكن أن يقول بعض العلماء أن يردد وهو يصلي النافلة مع المؤذن. قال يريد أن يأتي بهدية لزملائه مناسبة أنه تزوج لأنه لم يحضر الوليمة، فليس فعله ما في مانع. الأصل في هذه العادات والأشياء الإباحة، لكن هذا عنده كرم. الناس قالوا تعالوا ما جو، أما لما ما جو لا ضحك هو يظلم أنه يلزمهم الحقوق عصاة. يقول من دعي إلى طعام وليمة عرس نحن فلم يأتي فقد عصى الله. فما وجه هذه الهدية؟ كان تحببهم ليصيروا طاعة أن تكافئهم عن المعصية؟ مش وجهها. بين لهم كان يجب لكم تحت، وإذا كان يتألفهم بهذه الهدية فدي معنى، لكن يكافئهم عن المعصية يجيب لهم هدية بعد هم جوا هم قادروا. هذا ما وجه فيه غريب، حضر عرسه هم يقدرون يجيب لهم هدية. هل يجوز أداء الصلاة في البنوك؟ نعم، الذي قال وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، لكن نخشى في هذا البنك أنه اشترى المال مال حرام، اشترى الأرض واستأجرها. لكن مع ذلك مع الاحتمال قد يكون بمضاربات حلال، مع الاحتمال أصل صحة الصلاة، لأن الله قال الذي قال وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، الأصل صحة حتى لو كان مقصورة فتجوز مع ذلك. كيف نعم هل يصح في العقد شرط الليلة؟ ذكرنا هذا. هل على المسافر جمعة؟ لا، النبي قال ليس على المسافر جمعة، فليس عليه جمعة. النبي طوال سفر وما جمع، بما رد على وسيم يوسف عندما قال من قال أني صوفي فقد صدق، نرد عليه انه مبتدع. كيف يعني؟ هذا في دعوه، ومن قال انا صوفي فقد صدق. الصوفيه من يتلقي عنده من الرؤى المناميه، فاذا قال عن نفسه انا صوفي فهو مبتدع، لا ينبغي تسمع له ولا انه يرى. هذا ترويج لمذهب الصوفيه، انا صوفي فقد صدق. اذا كان كذلك هل تنصح المحاضرات بعد اذا قال علي صوفي فصدق؟ لا تحضروا لي وسيم يوسف إذا ذكر هذا. أحسن الله إليك، متى تكون الشمس في كبد السماء؟ هذه لا تجلس في الصلاة، وهي قبل تقريبا أذان الظهر بعشرين أو خمس وعشرين دقيقة، فلا تجوز الصلاة وقتها، لأن النبي قال النار تسجر فانتظر حتى تزول الشمس. وأفضل صلاة الضحى قبلها، يعني قبل نصف ساعة من زوال الشمس، أفضل ما يكون صلاة الضحى لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوامين حين تمر الفصال. وفي هذا ينتهي درس اليوم. آمل منكم الاهتمام بالدروس، وأول درس إن شاء الله سيكون بعد المغرب غدا كتاب التوحيد. آمل منكم الحضور والاستفادة، وبخاصة هذا الكتاب فرض أن تتعلموه، فرض أن تبلغوه إذا ما حصلت الكفاية بتبليغه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.